إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أعلمتكم به. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله تعالى أسأله أن يرزقني وإياكم تقواه في السر والعلن. معشر المسلمين، حديثنا في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سيدور حول نوع من أنواع الاتباع المذموم الذي حذر منه الشرع المطهر غاية التحذير، وللأسف كثير من القوم يتبعون هذا النوع من الاتباع، وده خطأ. وقبل الشروع في المقصود إخواني، أضع بين أيديكم عدة قواعد يستقيم الكلام من خلالها، وهذه القواعد لا يختلف فيها أحد قط، حتى أنت أيها المسلم تنفذها وتطبقها. القاعدة الأولى: أن دين الله عز وجل من أوله إلى آخره يقوم على دعامتين اثنتين أو ركيزتين اثنتين، مش هنختلف في التسمية. الدعامة الأولى إثبات الدليل، والدعامة الثانية فهم الدليل. كذا الدين بيقوم. وبناء على ذلك ذكرت لكم مرارا على هذا المنبر المبارك، قلت لكم إخواني: أي إنسان يأتي ويتكلم في شرع الله بدون دليل أوقفه أيا كان هو. الدين مش عزبة ورثناها عن آبائنا وأمهاتنا، الدين شرع الله عز وجل، وأنت أيها المسلم تطبق هذه القاعدة ولا تبالي. فعندك، وده من الأشياء العجيبة مني ومنك، عندنا في صلاة الجمعة نصلي ركعتين والإمام يجهر بإيه؟ بسيط، ولكن يخطب الخطيب قبل الصلاة. طب في صلاة العيد ركعتين ونجهر والصلاة قبل الخطبة، طب وش معنى؟ الدليل دل على ذلك. يبقى أنت بناء على ذلك أنت تتبع الدليل. السؤال بقى اللي بيفرض نفسه ولابد من جواب مقنع: لماذا اتبعت الدليل في ذلك ولم تتبع الدليل في ذلك، يبقى أنت رجل صاحب هوى ولست بمتبع، كما قال ربنا عز وجل لنبيه موسى عن قومه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لا أحد. يبقى القاعدة الأولى أن دين الله عز وجل يقوم على دعامتين اثنتين، ركزوا يا رجالة. الدعامة الأولى إثبات الدليل، والدعامة الثانية فهم الدليل. وقد اتفقت كلمة العلماء على أن لكل دعامة من الدعامتين أربع شروط، وكلها شروط صحة، إذا تخلف شرط بطلت الدعامة. في إثبات الدليل قالوا صحة القول إلى قائله، صحة الاستدلال، السلامة من المعارضة، السلامة من النسخ والاشتباه، أربع شروط. يبقى بناء على ذلك أنا بستدل على أخي بكلام، أنا مطالب أن أذكر كلام من، مش كده بس، وأثبت صحة القول إلى قائله. قلت له آية في القرآن، خلاص القرآن محدود، وريني أخويا آية فيه. طيب قلت له حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أي كتب ومن الذي صححه، وانتهى الأمر على ذلك. يبقى صحة القول إلى قائله، صحة الاستدلال، فلا يجوز أبدا، انتبهوا يا رجالة، أن آتي بنص لأستدل به وما ليش علاقة ولا توجد علاقة بين النص وبين ما أريد أن أستدل به. يعني أنا قلت لأخي ما الدليل على وجوب الوضوء من مس الذكر مثلا يعني، فقال لي طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض. قال ايه دخل ده في ده، فيش علاقة خالص، يبقى كلامك لا يعمل به ولا يعول عليه. وعلشان كده يا رجالة قلت لكم ما قاله المتقدمون من اهل العلم، هناك في الفقه الاسلامي شخصية معينة وشخصية اعتبارية. فعندي اخي اهو قدامه بكلمه، يبقى شخصية معينة. طب عندي البنك او المؤسسة بنسميها شخصية اعتبارية، حكمها الشرعي كالشخصية المعينة. فاذا اتى رجل وقال ليس في الكتاب ولا في السنة دليل يقول ان البنوك حرام، اعلم انه ما هو جاهل، لا هو الجهل نفسه. والله لو تعلم وأتقن العلم ما قال هذا الكلام أيا كانه. يبقى صحة الاستدلال، بعد ذلك السلامة من المعارضة والسلامة من الاشتباه، دي أربع شروط لابد من توفرها في الدعامة الأولى أو الركن الأول اللي هو الدليل. طيب فهم الدليل، يقول لك أنا فهمت كده. طيب ما هو فهمك لابد أن يكون مقيد بضوابط. ما هو علشان كده يا رجالة تعرفون فرقة الشيعة وفرقة الباطنية. يعني احنا عارفين كلنا أي واحد منكم رمضان جاي تعمل ايه؟ أصوم، امتنع عن الاكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس، معروف. الباطنيه يقولوا لا غير كده، الصوم عندهم كتم الاسرار. انت جبتها منين؟ يقول لك انا فهمت كده. يبقى بناء على ذلك حتى لا يشطح كل انسان بفهمه وضع العلماء ضوابط للفهم، شروط، أربع شروط يجب عليك أن تتوفر في فهم النص الشرعي، فهم الدليل. فلما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نص في القرآن جاء في أكثر من موضع. طب أنا أفهم من كده إيه؟ لازم أفهم، لأن كما قلنا قبل ذلك وركزوا الله يبارك فيكم، الغرض من الكلام التعبير عن إرادة المتكلم. يبقى أنا بتكلم مع أخويا، أتكلم مع ساعة، قال لي مش فاهم أنت بتقول إيه، قلت له أريد كذا كذا، قال لي أنت بتقول من الأول مثلا يعني. يبقى إذن الكلام وسيلة للتعبير عن إرادة المتكلم. يبقى بناء على ذلك ماذا أراد الله منا لما قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ أفهم منها إيه؟ ماذا أراد الله منا لما قال وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ مفهومة، أنا وأنت فهمناها لأن متربيين صح وعقيدتنا سليمة. الشيعة قالوا البقرة هنا عائشة، وإلى الآن يقال هذا الكلام ويدندن حوله. تفهمتها منين؟ ولكن أنا فهمت كده، لا مش سايبة حتى لا يكون الأمر سبهللة وتكأ لكل من يفهم. وضع العلماء أربعة شروط معينة، إذا اختل شرط بطل فهم الدليل. ما تفهمت غلط. الشرط الأول قالوا الاعتماد على فهم الصحابة للدليل. كلنا عارفين ان ربنا عز وجل تكلم بالقرآن لجبرائيل، جبريل يعني، وجبريل نزل بالقرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي قرأ القرآن كله على الصحابة. ابو هريرة سمع شيء وما سمعش شيء، ابن مسعود سمع شيء وما سمعش شيء، وهكذا. فكل الصحابة اللي سمعوا القرآن فهموه. وعلشان كده يا رجالة كان إذا أشكل على الصحابة فهم بعض النصوص يروحوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مش فاهمين دي، تبدي فهمينها كذا، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يعدل لهم الفهم. وأضرب مثالا واحدا حتى أكمل الموضوع. قوله تعالى في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الآية دي لما نزلت شق ذلك على الصحابة، قالوا صعب جدا، وأينا لم يظلم نفسه. الصحابة فهموا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي واحد ظلم نفسه لا له أمن ولا له اهتداء. فالنبي قال لهم لا، ليس كما تزعمون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح اللي هو لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فهم الصحابة أن الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. يبقى أخي عصى ربه، ما تجلسش بالك، باب التوبة مفتوح ولا تنطبق عليك الآية. يبقى أول فهم يا رجال الاعتماد على فهم الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ على الصحابة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أنا عاوز بس صحابي واحد قال إن البقرة هي هنا عائشة، ما حصلش، لم يحدث أبدا قط. فهم البقرة، البقرة معروفة البقرة، واخد بالك؟ يبقى إذن الاعتماد على فهم الصحابة للنص الشرعي. الشرط الثاني جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. يبقى أنا أريد أن أتكلم عن الركوع، أشوف كل النصوص التي وردت في الركوع وضعها إيه وألف بينها. الشرط الثالث الاعتماد على لغة العرب، ودية كلمة مهمة شوية، لو فيه في لغة العرب أشد من ذلك قلها، والمقام لا يتسع لذلك. الشرط الرابع وهو الأخير معرفة مقاصد الشريعة. يبقى إذن يا رجالة نفهم كده حاجة معينة، إن الدين يقوم على دعامتين اثنتين، الدعامة الأولى إثبات الدليل، والدعامة الثانية فهم الدليل. دي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أيضا تتفق معي فيها، تكالب الناس على فعل شيء معين ليس له علاقة بحكم الشريعة عليه. دي قاعدة واضحة، الناس بحالها تكالبوا على كذا ملوش علاقة بالحكم الشرعي، حكم الشرع يؤخذ من الأدلة. فلو تكالب الناس على فعل شيء معين والبلد بحالها بتعمله، كل البلد، كل جمهورية مصر العربية والسودان وسوريا وغيرهما يفعلون هذا الأمر، ملوش علاقة بالحكم الشرعي. الحكم الشرعي شيء، وبناء على ذلك ما قولك أنا أنقل لكم قول العلماء فيما قرره علماء: العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. دي قاعدة عظيمة، بل من القواعد الخمس الكلية. الفقه كله يا رجالة، الفقه الإسلامي كله جمعه العلماء في خمس قواعد، مش ست، خمس قواعد بس. منهم قاعدة العادة محكمة أو المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ودي قاعدة مجمع عليه. طب القاعدة معناها إيه؟ لازم نفهمها كويس. أيضا إخواني، ودي قاعدة مهمة جدا وأأمل أن تستوعبوها، قول الصحابي في مسألة حجة بثلاثة شروط. انتبهوا رجالة حتى لا يشكل، ما تقوليش بقى ده ابن عباس قال وابن مسعود قال، أقول لك لا، قول الصحابي يكون حجة ويلزمني ويلزمك رغم أنفنا بثلاثة شروط. إذا اختل شرط ما ينفعش حجة، وسأتيكم بمثال. شرط الأول أن لا يخالف نصا من كتاب، الشرط الثاني أن لا يخالف نصا من سنة، الشرط الثالث أن لا يخالف قول صحابي آخر. واسمعوا رحمة الله علي وعليكم لهذا المثال، وقد ذكرته مرة قبل هذا على هذا المنبر، وأرجو أن تتسع صدوركم لما أكرر، لأن الأمر خطير جدا. عمر بن الخطاب كان يفتي في الأصابع، يعني أنا اعتديت على أخي أو بغير قصد منه وقطعت أصابعه الخمس علي الدية. عمر كان يفتي ويقول: في هذا الأصبع 13، وفي هذا الأصبع 12، وفي هذا الأصبع 10، وهذا 9، وهذا 6. عمر كان يفتي بذلك، وفتوى عمر انتشرت واشتهرت. جه كان مروان بن الحكم ماسك أمير المؤمنين على المدينة، عبد الله بن عباس عرف فتوى عمر، فصرح ابن عباس بما رواه البخاري بسنده إلى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل أصبع 10، هذا وهذا سواء، يا 10 10 10 كله 10. فابن عباس صرح بالحديث، فبلغ تصريح ابن عباس مروان بن الحكم أمير المدينة، فشيعه، قالت عليه: ابن عباس انت ازاي تقول الكلام ده واحنا بنفتي بكلام عمر 13 12 10 9 6؟ ازاي؟ انظروا اخواني الحوار الذي ضار بين ابن عباس وبين مروان بن الحكم، وانا بتكلم مع رجال عقلاء. قال ابن عباس لمروان: ايها الامير، ارايت قول الرسول وقول عمر ايهما تتبع؟ قال: قول الرسول. قال: افتيت نفسك، انتهى، الرسول قال كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى بناء على ذلك إخواني، لأن كثير من إخواننا يتشدق ويقول لك: ابن عباس قال المرأة إذا خرجت تظهر الوجه والكفين. جبتها منين؟ ابن عباس لم يصح، ولو صح كلام ابن عباس عرضه كلام ابن مسعود، أخذ منين؟ يبقى أخويا خد بكلام ابن عباس وأنا خدت ابن مسعود، هنعمل زي العيال؟ لا، في أصول معينة نمشي عليه. يبقى قول الصحابي لا يعتمد ولا يكون حجة إلا بثلاثة شروط مجتمعة: ألا يخالف نصا من كتاب، ألا يخالف نصا من سنة، ألا يخالف قول صحابي آخر. واضح يا رجالة؟ يبقى إذن تكالب الناس على فعل شيء معين لا يغير أو لا يكون سندا في حكمه. يبقى بناء على ذلك ما تقوليش بقى البلد كلها ماشية كده، غلط، خطأ كبير. وبناء على ذلك إخواني تعالوا لنتكلم سويا بشيء من الاختصار الغير مخل عن النوع الثالث من أنواع الاتباع المذموم، وأذكرك الاتباع نوعين، اتباع محمود واتباع مذموم. المحمود اتباع الرسل، اتباع الوحي، اتباع الصالحين. تبع المذموم اتباع الشيطان، اتباع الباطل، اتباع الآباء والأجداد. هنتكلم النهاردة عن اتباع الآباء والأجداد وكيف جاء في القرآن. انتبه رجالة حتى تفطنوا لما يقع حولنا. وكما قلت ونبهت، مش عيب ان انا غلط، لا، انا الاصل في ان انا خطاء. العيب ان يبين لي الخطأ واستمر عليه، هنا العيب والمؤاخذة. اما اخطأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء، وانا وانت منهم، وخير الخطائين التوابون. ولكن يبين لك الامر وتجادل وتقول لي فلان استاذ دكتور خطأ، هذا ليس من دين الله عز وجل ابدا. قال الله عز وجل في القرآن وبالتحديد الآية 170 من سورة البقرة، قال ربنا عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. آية 170 من سورة البقرة، اقرأها. الآية الثانية: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. آية رقم 21 من سورة لقمان. الآية الثالثة: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. انتبهوا يا رجالة، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يبقى انا قلت لولدي تعال يا اخي الى ما انزل الله والى الرسول، ده زعلك في ايه؟ انت اصلا خلقت عبد وخلقت لتكون متبعا لله وللرسول، انا بقول لك تعال الى ما انزل الله والى الرسول. ان دعوتك الى غير هذين الاصلين لا تسمع لكلامي، وافعل ما تشاء. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين، انتبهوا، يصدون عنك صدودا. يبقى بناء على ذلك، إذا دعوتك إلى الله وإلى الرسول، أنا ما دعوتك لغير ذلك، ودعوتك بالشروط الثمانية التي ذكرناها، واخد بالك؟ علشان كده أنا بقول لك اهو، عندك قضايا شرعية تكلم فيها الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ماذا تريد بعد ذلك؟ يأتي بعض المعاصرين ويخالفوا وتتبع أنت المعاصر، لا، يؤخذ عليك، تؤخذ عليك. واقرأ في أي كتاب فقه يعجبك في أقوال الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد حول حكم الشريعة في ختان الأنثى، ويسمى في لغة الفقه الخفاض. قالوا إيه؟ الأئمة الأربعة قالوا يدور بين الاستحباب والفرضية، بغض النظر من اللي قال فرض ومن اللي قال مستحب. أما أحدا منهم تكلم وقال حرام وعاد فرعونية كما يقال الآن، مش موجود، ليس له وجود، فكيف أستمع لكلامهم وأتبع كلامهم؟ هذا من اتباع الهوى. يبقى بناء على ذلك إخواني، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. آية رقم 61 من سورة النساء. الآية 104 من سورة المائدة: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يبقى بناء على ذلك أنا أنظر إلى ما كان عليه الآباء أهل القرية وأهل البلد والجمهورية كلها وجوار الجمهورية جمهورية ماذا يفعلون؟ يفعلون كذا وكذا وكذا. طيب الفعل بتاعهم ده مخالف للشريعة؟ مخالف، لا يعول عليه مطلقا أبدا. انتبهوا يا رجال، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون عنك صدودا. وبناء على ذلك الجماعة المفسرين اللي فسروا القرآن زي الإمام الرازي وابن كثير والطبري والبغوي ومحمد سيد طنطاوي وغيرهم، اقرأ فيهم في هذه الآيات وقد سميت لك الصور بأرقام الآيات، تجد قولا واحدا. وإذا قيل لهؤلاء المشركين تعالوا إلى الأدلة البينات والبراهين الساطعة لتتبعوها، ما الذي يحول بينك وبين اتباع النبي؟ هل سألت نفسك مرة السؤال ده؟ أنا ما بتبعش النبي ليه؟ اسأل نفسك كده. ولماذا إذا قام أهل الغرب وحلقوا رؤوسهم بطريقة معينة أحلق مثلهم؟ سألش نفسك ليه؟ لماذا لم تسأل نفسك حتى تقف على حقيقة ما أنت عليه؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وهنا سبب نزول الآية قصة ذكرها الإمام ابن كثير وللأمانة العلمية لا تصح، ولكن لا بأس بذكرها من باب فضائل الأعمال. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك. حصلت مشكلة بين رجل يهودي ورجل من المنافقين، كويس، فقال اليهودي للمنافق تعال نحتكم إلى محمد رسول الله، ما هو عارف. فالمنافق قال له لا، تعال نحتكم إلى كعب بن الأشرف. المهم اليهودي غلب المنافق واحتكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله بما سمع لليهودي على المنافق. المنافق قال له لا مش موافق، مش راضي بالحكم ده، الحكم ده في ظلم، تعالى المنافق نحتكم إلى أبي بكر الصديق. قال له تعالى. فذهب الاثنين، انتبهوا اليهودي والمنافق، إلى أبي بكر الصديق، حصل كذا وكذا وكذا واحتكمنا إلى محمد بن عبد الله فقضى بكذا. فقال أبو بكر الصديق الحكم ما حكم به رسول الله، ما درش خلفه، وده من الأدب العالي. يبقى أخويا بيسألني في مسألة وأنا بسأله، فقال لي قال رسول الله، ما درش خالف، أخالف إزاي وأي جرأة تأتيني حتى أخالف؟ فالمنافق ما وافقش برضه، قال له أقول لك تعال نحتكم إلى عمر بن الخطاب. قال له تعال. فذهب إلى عمر بن الخطاب وقص عليه ما حدث، فقال عمر للمنافق أصحيح ما يقول أخوك؟ قال له أيوه. قال له تنتظر. ودخل عمر البيت وأخرج سيفه وسله وضرب المنافق حتى قتله وقال هذا جزاء من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إخواني، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا أي وجدنا عليه آباءنا. قال العلماء، والكلام ده منسوب لابن كثير وللرازي، في الآية دليل واضح على أن، انتبهوا، المقلد بكسر اللام لابد أن يعلم أن المقلد على حق. يبقى انا ما اعرفش وقلدت اخي، طب قلدته ليه؟ لان عارف انه على حق. اما ان قلدته دون ان تعرف انه على حق تؤخذ عليك ولا يحل لك. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا. طيب من اباؤك؟ وهذا الذي حدث مع نبي الله ابراهيم، والقصة جاءت في موضعين، في سورة الأنبياء وفي سورة الشعراء. قال عز وجل في سورة الأنبياء: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. بس هذه العلة بتاعتي، لقيت أبويا بيعبد هذا. طيب يا أخي الفاضل، أبوك كان عالم؟ لا، من عامة الناس. فكيف تستمع لكلامه وأنه علق صورة جدك على الحائط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع منعقد بين الأئمة الأربعة على أن هذا الفعل محرم. حجتك إيه؟ أبائي. طب من أبوك؟ انتبهوا رجال. وقال عز وجل عن نبيه إبراهيم في سورة الشعراء: قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فنحن تبع لهم. إخواني، اتقوا الله ربكم واستجيبوا للنص الشرعي. واستجابتك للنص الشرعي تتوقف على أصل عقدي. واجه نفسك، هل الأصل العقدي ده عندي ولا مش عندي؟ عندك ابدأ واجه نفسك بالحقيقة، مش عندك تعلمه كما تعلمته أنا من غيري. وهو الاعتقاد الجازم أن شريعة الإسلام جاءت لنسعد في الدارين، الدنيا قبل الآخرة. كان ده موجود عندك؟ أيوة موجود. لماذا لا تتبع؟ سؤال ملح. طيب مش موجود عندي، تعلم يا أخي. لأن الله عز وجل شرع من منطلق كونه غني وعليم وحفيظ ورحيم، لا يحتاج منك شيء. شرع لتسعد في الدارين، الدنيا قبل الآخرة. فإن لم تتبع شرع الله يلزمك سؤال، ونريد جوابا مقنعا. لماذا لا تتبع شرع الله؟ ليه؟ عايزين جواب مقنع. والشيء بقى المحزن كما قلت لكم أنك تتبع شرع الله في كذا ولا تتبعه في كذا. يعني جنازة جات الجمع نصلي عليه، أخويا وأخويا وكلنا نكبر عليه أربع تكبيرات ونحن قيام، لا نركع ولا نسجد. ألا طب ليه؟ النبي ما فعل ذلك. يبقى بناء على ذلك أنت تتبع الشرع المطهر في أمور ولا تتبع الشرع المطهر في أمور أخرى. السؤال: لماذا اتبعت ولماذا لا تتبع؟ ولازم جواب مقنع. قال الله عز وجل عن شرذمة من بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الله تعالى أسأله أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله لي ولكم. كم وقت؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إخواني، من أنواع الاتباع المذموم اتباع الآباء والأجداد. طيب ماذا نصنع في القاعدة العظيمة المعروف عرفا كالمشروط شرطا أو العادة محكمة؟ دي قواعد العادة محكمة. لابد إخواني أن نفهم هذه القاعدة كما فهمها المتقدمون، لأن القاعدة دي وضعها علماء الأصول كانوا متزامنين مع الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، قالوا العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. طيب أولا القاعدة دي جابوها منين؟ قالوا من أدلة من القرآن والسنة. مثل ماذا؟ قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف. وذهبت كما في البخاري من حديث عائشة هند بنت عتبة بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله، وجوزها كان واقف، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا إذا أخذت منه دون أن يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالمعروف يعني شوفي جيرانك مرات أخوك ومرات أخوك بيأكلوا إزاي، خذي اللي كفيك زيه زيهم بالمعروف. لذلك قال العلماء المعروف ما تعرف عليه الناس واستحسنته العقول ورخص ورسخ في أذهانه، ده المعروف. طيب العلماء قالوا، والكلام ده أخي رحمة الله علي وعليك، أي كتاب أصول فقه اقرأ فيه، وإن أردت التوسع عليك بكتاب العز بن عبد السلام، وده بيسموه سلطان العلماء وعالم السلاطين، مات سنة 664 هجرية، ألف كتاب اسمه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، اقرأ في القاعدة دي حتى تقف على خطورة ما أنت فيه. قالوا لكي تكون القاعدة والعرف يحكم على الشرع عندنا ثلاث شروط، إذا اختل شرط لا يصح. نطبق الشروط يا اخوانا ونتكلم مع بعض، لأن بتكلم مع أخويا وهي يقول لي طب البلد كلها كده، قال لا. طيب يا أخي الفاضل، ما أنت عندك البلد كلها كده، يعني العادة محكمة. طيب العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، هل يا ترى على الإطلاق ولا لها شروط معينة؟ زي بالضبط أنا بصلي القبلة هي صلاة الناحية الثانية، قام رجل من عامة الناس وقال لي يا شيخ، قلت له نعم، قال لي صلاتك باطلة. ليه يا ابني؟ ده أنا متوضي وصلاة أربع ركعات. قال لي صليت لغير القبلة، ومعه حق. يبقى اسمها شروط صحة. الشرط الأول اشترط العلماء لكي تكون العادة محكمة أو المعروف عرفا كالمشروط شرطا، أن تكون العادة مطردة. مطردة يعني في كل البلد. زي إيه يا رجالة؟ في مصرنا، في جمهورية مصر العربية، أنا عاوز أجوز بنتي أو أخوي عاوز أجوز بنته، فابن جاره راح قال له لازم نكتب قائمة، والقائمة من صداق المرأة. بعض الوصف لهم متعلمش لا يفقه شيء، يقول القائمة ليست مشروعة. طب يا ابن العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وبكتب صداق المرأة من القائمة. كن بقى القانون بيعتبر القائمة إيصال أمانة أو كذا، ده أمر آخر، أنا بتكلم على حكم الشريعة. يبقى أول شيء أن تكون العادة مطردة يعني في كل البلد. الشرط الثاني وده من أهم الشروط، ألا تتصادم القاعدة مع نص شرعي، ودي مهمة جدا. يعني بتكلم مع أخي قال لي العادة كده، قلت له طب استنى، ده العادة تتصادم مع النص الشرعي. مثل ماذا يا رجالة؟ كثير في مصرنا يضعون الشموع على القبور ليلة العيد أو في بعض الأوقات، وهذا مخالف، وإن كان أهل البلد جميعهم يفعلون ذلك لورود النص الذي يدل على المخالفة. أيضا كثير من النساء يخرجن متبرجات، لا أتكلم عن الوجه والكفين، دي مسيطة خالص، عشان كده بالمناسبة يعني معلومة عرف قاسم أمين مات سنة 1959، قبل كده دعا نساء مصر أن يتحررن، كان هدف دعوة قاسم إيه؟ أن تكشف المرأة عن وجهها فقط، أما الشعر والسقين أبدا ما أراد قاسم ذلك. يبقى بناء على ذلك كثير من النساء يخرجن كاشفات ما أمر الله بستره، والناس كلها كده، لا أنا لي نص شرعي أمر الشارع بكذا أستخدمه. أيضا يشترط لكي تكون العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ألا تتصادم القاعدة مع شرط بخلاف ما جرت عليه القاعدة. زي إيه؟ اسمعوا إخواني هذا المثال، إحنا عندنا في بلدنا وفي كثير من بلدان مصر الأجير، أنا بتكلم على السبعينيات، كان يعمل من 8 صباحا حتى المغربي ولك أجر معين، فأنا اشترطت على الأجير قلت له تعالى اعمل عندي من الظهر إلى العصر فقط، فإذا أدنا العصر انصرف، فلما جاء أن يصرف قلت له لا، ده البلد كلها من الصبح لحد المغرب، لا، لأنني اشترطت على نفسي. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال كل أمر لم يحدد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، فالعادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وبناء على ذلك ركزوا فيما أقول، لأنني بعد الصلاة سأتكلم في أمر آخر. قال ربنا عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وللمطلقات متاع بالمعروف، يبقى أنا طلقت امرأتي بدون حق شرعي لك أن تطلق، ولكن لها حقوق، لها نفعة عدة ونفعة متعة بالمعروف. ومن هنا قام المشرع، انتبهوا، حتى لا تتهموا القضاء ظلما وزورا، متاعا بالمعروف أنا تملصت قلت لهم عيش، فجاء المشرع وافترض وأغبر القاضي أي مطلقة افرض على زوجها ربع المرتب أو نصف المرتب أو عشر المرتب، ليه؟ حتى إذا تهرب أحد لا يتهرب من هذا، كون أنك بقى استطعت بحيلة أو أخرى أن تغير من مرتبك وتأتي بورقة مزورة إلى القاضي، يا عبد الله الله حكم عدل، ما ضاع في الدنيا لن يضيع في الآخرة. وقال عز وجل في القرآن الكريم عن المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، انتبهوا يا رجالة، أي المرأة إذا طلقت وكانت من ذوات الحيض عدتها 3 حيضات، طب لا تحيض يبقى 3 أشهر، طب حامل وضع الحمل، القانون عند المأذين يقول لك 65 يوم، قال لا وش معنى العدد ده؟ قال لك ما المرأة ممكن تنكر وممكن تكذب، يبقى من قلة الدين وقلة الورع وضع المشرع القانوني هذا الرقم حتى يحسم القضية وحق له ذلك. شهد من هذا إخواني حتى نخلص، اتباعك للأباء والأجداد الأصل فيه لا يحل. طب العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا بثلاثة شروط: أن تكون العادة مطردة، ألا تصادم نصا شرعيا، ألا يأتي التصريح بخلاف العادة. فإذا استوفت الشروط الثلاثة لك أن تستأذن، ويستحيل أن تتعارض عادة مع الشرع المطهر، يستحيل. فإذا تعارضت جدلا فيعول على الشرع ولا يعول على العادة ولا على العرف، وإن كان شائع في كل البلاد. بهذا الأمر إخواني نكون والفضل لله عز وجل. وإن طال الأمر، ولكن أنا أتكلم مع عقلاء يستوعبون الأمر، بهذه الموعظة نقودك قد انتهينا من معلم الاتباع، وهو من معالم التربية العظيمة. بعد الصلاة بإذن الله سأتكلم معكم إخواني كيف أتربى على معلم الاتباع، وأتبع من حسبك من الشرف والعزة والعلو أنك تتبع خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. أنا بتبعش حد، لا بتبع أبو بكر ولا عمر ولا أبو هريرة، أنا بتبع مين؟ سيد خلق الله. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اتبع النص: لقد كان لكم في رسول الله، لم يكن أقواله ولا أفعاله فقط، كل على بعضه، لي فيه الأسوة والقدوة الحسنة. ثم قال ربنا عز وجل: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن كنت من هؤلاء اتبع، وإلا فلن تعجز الله عز وجل مهما أتيت. قال ربنا في القرآن الكريم: يا معشر الجن والإنس، وأنا وأنت منهم، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فين السلطان ده؟ ما نعرفش. يبقى بناء على لا تستطيع أن تنفذ، فاعرف قدرك واعرف منزلتك واتبع قبل فوات الأوان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضلا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وخوده أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أعلمتكم به. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله تعالى أسأله أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. معشر المسلمين، حديثنا في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سيدور حول نوع من أنواع الاتباع المذموم الذي حذر منه الشرع المطهر غاية التحذير، وللأسف كثير من القوم يتبعون هذا النوع من الاتباع، وده خطأ. وقبل الشروع في المقصود إخواني، أضع بين أيديكم عدة قواعد يستقيم الكلام من خلالها، وهذه القواعد لا يختلف فيها أحد قط، حتى أنت أيها المسلم تنفذها وتطبقها. القاعدة الأولى، أن دين الله عز وجل من أوله إلى آخره يقوم على دعامتين اثنتين أو ركيزتين اثنتين، مش هنختلف التسمية. الدعامة الأولى إثبات الدليل، والدعامة الثانية فهم الدليل. كذا الدين بيقوم. وبناء على ذلك ذكرت لكم مرارا على هذا المنبر المبارك، قلت لكم إخواني، أي إنسان يأتي ويتكلم في شرع الله بدون دليل أوقفه أيا كان هو. الدين مش عزبة ورثناها عن آبائنا وأمهاتنا، الدين شرع الله عز وجل، وأنت أيها المسلم تطبق هذه القاعدة ولا تبالي. فعندك، وده من الأشياء العجيبة مني ومنك، عندنا في صلاة الجمعة نصلي ركعتين والإمام يجهر بإيه؟ بسيط، ولكن يخطب الخطيب قبل الصلاة. طب في صلاة العيد ركعتين ونجهر والصلاة قبل الخطبة، طب وش معنى الدليل دل على ذلك؟ يبقى أنت بناء على ذلك أنت تتبع الدليل. السؤال بقى اللي بيفرض نفسه ولابد من جواب مقنع، لماذا اتبعت الدليل في ذلك ولم تتبع الدليل في ذلك؟ يبقى أنت رجل صاحب هوى ولست بمتبع، كما قال ربنا عز وجل لنبيه موسى عن قومه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لا أحد. يبقى القاعدة الأولى، أن دين الله عز وجل يقوم على دعامتين اثنتين. ركزوا يا رجالة، الدعامة الأولى إثبات الدليل، والدعامة الثانية فهم الدليل. وقد اتفقت كلمة العلماء على أن لكل دعامة من الدعامتين أربع شروط، وكلها شروط صحة، إذا تخلف شرط بطلت الدعامة. في إثبات الدليل قالوا صحة القول إلى قائله، صحة الاستدلال، السلامة من المعارضة، السلامة من النسخ والاشتباه، أربع شروط. يبقى بناء على ذلك أنا بستدل على أخي بكلام، أنا مطالب أن أذكر كلام من، مش لو بس، وأثبت صحة القول إلى قائلي. قلت له آية في القرآن، خلاص القرآن محدود، وريني أخويا آية فيه. طيب قلت له حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أي كتب ومن الذي صححه، وانتهى الأمر على ذلك. يبقى صحة القول إلى قائلي، صحة الاستدلال. فلا يجوز أبدا، انتبهوا يا رجالة، أن آتي بنص لأستدل به ومليش علاقة ولا توجد علاقة بين النص وبين ما أريد أن أستدل به. يعني أنا قلت لأخي ما الدليل على وجوب الوضوء من مس الذكر مثلا يعني، فقال لي طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض. قال ايه دخل ده في ده، فيش علاقة خالص، يبقى كلامك لا يعمل به ولا يعول عليه. وعلشان كده يا رجالة قلت لكم ما قاله المتقدمون من أهل العلم، هناك في الفقه الإسلامي شخصية معينة وشخصية اعتبارية. فعندي أخي أهو قدامه بكلمه، يبقى شخصية معينة. طب عندي البنك أو المؤسسة بنسميها شخصية اعتبارية، حكمها الشرعي كالشخصية المعينة. فإذا أتى رجل وقال ليس في الكتاب ولا في السنة دليل يقول أن البنوك حرام، اعلم أنه ما هو جاهل، لا هو الجهل نفسه. والله لو تعلم وأتقن العلم ما قال هذا الكلام أيا كانه. يبقى صحة الاستدلال. بعد ذلك السلامة من المعارضة والسلامة من الاشتباه، دي أربع شروط لابد من توفرها في الدعامة الأولى أو الركن الأول اللي هو الدليل. طيب فهم الدليل، يقول لك أنا فهمت كده. طيب ما هو فهمك لابد أن يكون مقيد بضوابط. ما هو علشان كده يا رجالة تعرفون فرقة الشيعة وفرقة الباطنية. يعني احنا عارفين كلنا اي واحد منكم رمضان جاي تعمل ايه؟ اصوم، امتنع عن الاكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس، معروف. الباطنية يقولوا لا غير كده، الصوم عندهم كتم الاسرار. قال انت جبتها منين؟ يقول لك انا فهمت كده. يبقى بناء على ذلك حتى لا يشطح كل انسان بفهمه وضع العلماء ضوابط للفهم، شروط، اربع شروط يجب عليك ان تتوفر في فهم النص الشرعي، فهم الدليل. فلما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، نص في القرآن جاء في اكثر من موضع. طب انا افهم من كده ايه؟ لازم افهم، لان كما قلنا قبل ذلك، وركزوا الله يبارك فيكم، الغرض من الكلام التعبير عن إرادة المتكلم. يبقى أنا بتكلم مع أخويا، أتكلم مع ساعة، قال لي مش فاهم أنت بتقول إيه. قلت له أريد كذا كذا، قال لي أنت بتقول من الأول مثلا يعني. يبقى إذا الكلام وسيلة للتعبير عن إرادة المتكلم. يبقى بناء على ذلك ماذا أراد الله منا لما قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ أفهم منها إيه؟ ماذا أراد الله منا لما قال وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ مفهومة، أنا وإنت فهمناها لأن متربيين صح وعقيدتنا سليمة. الشيعة قالوا البقرة هنا عائشة، وإلى الآن يقال هذا الكلام ويدندن حوله. تفهمتها منين؟ يقول لك انا فهمت كده. لا مش سايبه، حتى لا يكون الامر سبهلله وتكأ لكل من يفهم. وضع العلماء اربعه شروط معينه، اذا اختل شرط بطل فهم الدليل. ما انت فهمت غلط. الشرط الاول قالوا الاعتماد على فهم الصحابة للدليل. كلنا عارفين ان ربنا عز وجل تكلم بالقرآن لجبرائيل، جبريل يعني، وجبريل نزل بالقرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي قرأ القرآن كله على الصحابة. أبو هريرة سمع شيء وما سمعش شيء، ابن مسعود سمع شيء وما سمعش شيء، وهكذا. فكل الصحابة اللي سمعوا القرآن فهموه. وعلشان كده يا رجالة، كان إذا أشكل على الصحابة فهم بعض النصوص يروحوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مش فاهمين دي، تبدي فهمينها كذا، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يعدل لهم الفهم. وأضرب مثالا واحدا حتى أكمل الموضوع. قوله تعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الآية دي لما نزلت شق ذلك على الصحابة، قالوا صعب جدا، وأينا لم يظلم نفسه. الصحابة فهموا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي واحد ظلم نفسه لا له أمن ولا له اهتداء. فالنبي قال لهم: لا، ليس كما تزعمون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح اللي هو لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهم الصحابة أن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. يبقى أخي عصى ربه، ما تجلسش بالك، باب التوبة مفتوح ولا تنطبق عليك الآية. يبقى أول فهم يا رجالة الاعتماد على فهم الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ على الصحابة: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، أنا عاوز بس صحابي واحد قال إن البقرة هي هنا عائشة، ما حصلش، لم يحدث أبدا قط. فهم البقرة، البقرة معروفة، البقرة، واخد بالك. يبقى إذا الاعتماد على فهم الصحابة للنص الشرعي. الشرط الثاني: جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. يبقى أنا أريد أن أتكلم عن الركوع، أشوف كل النصوص التي وردت في الركوع وضعها إيه وألف بينها. الشرط الثالث: الاعتماد على لغة العرب، ودية كلمة مهمة شوية، لو في لغة العرب أشد من ذلك قلها، والمقام لا يتسع لذلك. الشرط الرابع وهو الأخير: معرفة مقاصد الشريعة. يبقى إذن يا رجالة نفهم كده حاجة معينة، إن الدين يقوم على دعامتين اثنتين: الدعامة الأولى إثبات الدليل، والدعامة الثانية فهم الدليل. دي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أيضا تتفق معي فيها: تكالب الناس على فعل شيء معين ليس له علاقة بحكم الشريعة عليه. دي قاعدة واضحة، الناس بحالها تكالبوا على كذا ملوش علاقة بالحكم الشرعي، حكم الشرعي يؤخذ من الأدلة. فلو تكالب الناس على فعل شيء معين والبلد بحالها بتعمله، كل البلد، كل جمهورية مصر العربية والسودان وسوريا وغيرهم يفعلون هذا الأمر، ملوش علاقة بالحكم الشرعي. الحكم الشرعي شيء، وبناء على ذلك ما قولك أنا أنقل لكم قدر العلماء فيما قرره علماء: العادة محكمة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. دي قاعدة عظيمة، بل من القواعد الخمس الكلية. الفقه كله يا رجالة، الفقه الإسلامي كله جمعه العلماء في خمس قواعد، مش ست، خمس قواعد بس. منهم قاعدة العادة محكمة أو المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ودي قاعدة مجمع عليه. طب القاعدة معناها إيه؟ لازم نفهمها كويس. أيضا إخواني، ودي قاعدة مهمة جدا وأأمل أن تستوعبوها، قول الصحابي في مسألة حجة بثلاثة شروط. انتبهوا رجالة حتى لا يشكر. ما تقوليش بقى ده ابن عباس قال وابن مسعود قال، اقول لك لا، قول الصحابي يكون حجة ويلزمني ويلزمك رغم انفنا بثلاثة شروط. اذا اختل شرط ما ينفعش حجة. وسأتيكم بمثال. شرط الأول ألا يخالف نصا من كتاب. شرط الثاني ألا يخالف نصا من سنة. الشرط الثالث ألا يخالف قول صحابي آخر. واسمعوا رحمة الله علي وعليكم لهذا المثال، وقد ذكرته مرة قبل هذا على هذا المنبر، وأرجو أن تتسع صدوركم لما أكرر، لأن الأمر خطير جدا. عمر بن الخطاب كان يفتي في الأصابع، يعني أنا اعتديت على أخي أو بغير قصد منه وقطعت أصابعه الخمس علي الدية. عمر كان يفتي ويقول في هذا الأصبع 13 وفي هذا الأصبع 12 وفي هذا الأصبع 10 وهذا 9 وهذا 6. عمر كان يفتي بذلك، وفتوى عمر انتشرت واشتهرت. جه كان مروان بن الحكم ماسك أمير المؤمنين على المدينة. عبد الله بن عباس عرف فتوى عمر، فصرح ابن عباس بما رواه البخاري بسنده إلى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل أصبع 10، هذا وهذا سواء، يا 10 10 10 كله 10. فابن عباس صرح بالحديث، فبلغ تصريح ابن عباس مروان بن الحكم أمير المدينة، فشيعه قالت عليا ابن عباس انت ازاي تقول الكلام ده واحنا بنفتي بكلام عمر 13 12 10 9 6، ازاي؟ انظروا اخواني الحوار الذي دار بين ابن عباس وبين مروان بن الحكم، وانا بتكلم مع رجال عقلاء. قال ابن عباس لمروان أيها الأمير أرأيت قول الرسول وقول عمر أيهما تتبع؟ قال قول الرسول. قال أفتيت نفسك، انتهى، الرسول قال كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى بناء على ذلك إخواني، لأن كثير من إخواننا يتشدق ويقول لك ابن عباس قال المرأة إذا خرجت تظهر الوجه والكفين، جبتها منين ابن عباس؟ لم يصح، ولو صح كلام ابن عباس عرضه كلام ابن مسعود، اخذ بمين؟ يبقى اخويا خد بكلام ابن عباس وانا خدت ابن مسعود، هنعمل زي العيال؟ لا، في اصول معينه نمشي عليه. يبقى قول الصحابي لا يعتمد ولا يكون حجه الا بثلاثه شروط مجتمعه: الا يخالف نصا من كتاب، الا يخالف نصا من سنه، الا يخالف قول صحابي اخر. واضح يا رجاله؟ يبقى اذا تكالب الناس على فعل شيء معين لا يغير او لا يكون سندا في حكمه. يبقى بناء على ذلك ما تقوليش بقى البلد كلها ماشيه كده، غلط، خطا كبير. وبناء على ذلك اخواني تعالوا لنتكلم سويا بشيء من الاختصار الغير مخل عن النوع الثالث من انواع الاتباع المذموم، واذكرك الاتباع نوعين: اتباع محمود واتباع مذموم. المحمود اتباع الرسل، اتباع الوحي، اتباع الصالحين. طب المذموم اتباع الشيطان، اتباع الباطل، اتباع الاباء والاجداد. هنتكلم النهارده عن اتباع الاباء والاجداد وكيف جاء في القران. انتبهوا رجاله حتى تفطنوا لما يقع حولنا. وكما قلت ونبهت، مش عيب ان انا اغلط، لا، انا الاصل فيه ان انا خطاء، العيب ان يبين لي الخطأ واستمر عليه، هنا العيب والمؤاخذة. اما اخطأ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء وانا وانت منهم وخير الخطائين التوابون، ولكن يبين لك الامر وتجادل وتقول لي فلان استاذ دكتور خطا، هذا ليس من دين الله عز وجل ابدا. قال الله عز وجل في القران وبالتحديد الايه 170 من سوره البقره: قال ربنا عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. آية 170 من سورة البقرة، اقرأها. الآية الثانية: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. آية رقم 21 من سورة لقمان. الآية الثالثة: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، انتبهوا يا رجالة، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يبقى أنا قلت لولدي تعال يا أخي إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، ده زعلك في إيه؟ أنت أصلا خلقت عبد وخلقت لتكون متبعا لله وللرسول، أنا بقول لك تعال إلى ما أنزل الله إلى الرسول، إن دعوتك إلى غير هذين الأصلين لا تسمع لكلامي وافعل ما تشاء. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين، انتبهوا، يصدون عنك صدودا. يبقى بناء على ذلك إذا دعوتك إلى الله وإلى الرسول، أنا ما دعوتك لغير ذلك، ودعوتك بالشروط الثمانية التي ذكرناها، واخد بالك؟ علشان كده أنا بقول لك اهو، عندك قضايا شرعية تكلم فيها الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ماذا تريد بعد ذلك؟ يأتي بعض المعاصرين ويخالفوا وتتبع أنت المعاصر، لا يؤخذ عليك، تؤخذ عليك. واقرأ في أي كتاب فقهي يعجبك في أقوال الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد حول حكم الشريعة في ختان الأنثى، ويسمى في لغة الفقه الخفاض. قالوا إيه؟ الأئمة الأربعة قالوا يدور بين الاستحباب والفرضية، بغض النظر من اللي قال فرض ومن اللي قال مستحب. أما أحدا منهم تكلم وقال حرام وعاد فرعونية كما يقال الآن، مش موجود، ليس له وجود، فكيف أستمع لكلامهم وأتبع كلامهم؟ هذا من اتباع الهوى. يبقى بناء على ذلك إخواني، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. آية رقم 61 من سورة النساء. الآية 104 من سورة المائدة: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يبقى بناء على ذلك أنا أنظر إلى ما كان عليه الأباء، أهل القرية وأهل البلد والجمهورية كلها وجوار الجمهورية جمهورية، ماذا يفعلون؟ يفعلون كذا وكذا وكذا. طيب الفعل بتاعهم ده مخالف للشريعة؟ مخالف، لا يعول عليه مطلقا أبدا. انتبهوا يا رجال، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون عنك صدودا. وبناء على ذلك الجماعة المفسرين اللي فسروا القرآن زي الإمام الرازي وابن كثير والطبري والبغوي ومحمد سيد طنطاوي وغيرهم، اقرأ فيهم في هذه الآيات، وقد سميت لك الصور بأرقام الآيات، تجد قولا واحدا: وإذا قيل لهؤلاء المشركين تعالوا إلى الأدلة البينات والبراهين الساطعة لتتبعوها. ما الذي يحول بينك وبين اتباع النبي؟ هل سألت نفسك مرة السؤال ده؟ أنا ما بتبعش النبي ليه؟ اسأل نفسك كده. ولماذا إذا قام أهل الغرب وحلقوا رؤوسهم بطريقة معينة أحلق مثلهم؟ سألش نفسك ليه؟ لماذا لم تسأل نفسك حتى تقف على حقيقة ما أنت عليه؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وهنا سبب نزول الآية قصة ذكرها الإمام ابن كثير، وللأمانة العلمية لا تصح، ولكن لا بأس بذكرها من باب فضائل الأعمال. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك. حصلت مشكلة بين رجل يهودي ورجل من المنافقين، كويس، فقال اليهودي للمنافق تعال نحتكم إلى محمد رسول الله، ما هو عارف. فالمنافق قال له لا، تعال نحتكم إلى كعب بن الأشرف. المهم اليهودي غلب المنافق واحتكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى رسول الله بما سمع لليهودي على المنافق. المنافق قال له لا مش موافق، مش راضي بالحكم ده، حكم ده في ظلم، تعالى للمنافق نحتكم إلى أبي بكر الصديق. قال له تعالى. فذهب الاثنين، انتبهوا اليهودي والمنافق، إلى أبي بكر الصديق. حصل كذا وكذا وكذا، واحتكمنا إلى محمد بن عبد الله فقضى بكذا. فقال أبو بكر الصديق الحكم ما حكم به رسول الله، ما درش خلفه، وده من الأدب العالي. يبقى أخويا بيسألني في مسألة أو أنا بسأله، فقال لي قال رسول الله، ما درش خالف. أخالف إزاي؟ وأي جرأة تأتيني حتى أخالف؟ فالمنافق ما وافقش برضه، قال له أقول لك تعال نحتكم إلى عمر بن الخطاب. قال له تعال. فذهب إلى عمر بن الخطاب وقص عليه ما حدث. فقال عمر للمنافق أصحيح ما يقول أخوك؟ قال له أيوه. قال له تنتظر. ودخل عمر البيت وأخرج سيفه وسله وضرب المنافق حتى قتله، وقال هذا جزاء من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إخواني، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا، أي وجدنا عليه آباءنا. قال العلماء، والكلام ده منسوب لابن كثير وللرازي، في الآية دليل واضح على أن، انتبهوا، المقلد بكسر اللام، لابد أن يعلم أن المقلد على حق. يبقى أنا ما أعرفش وقلدت أخي، طب قلدته ليه؟ لأن عارف أنه على حق. أما إن قلدته دون أن تعرف أنه على حق تؤخذ عليك ولا يحل لك. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. طيب من آباؤك؟ وهذا الذي حدث مع نبي الله إبراهيم، والقصة جاءت في موضعين، في سورة الأنبياء وفي سورة الشعراء. قال عز وجل في سورة الأنبياء ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. بس أدي العلة بتاعتي، لقيت أبويا بيعبد هذا. طيب يا أخي الفاضل، أبوك كان عالم؟ لا، من عامة الناس، فكيف تستمع لكلامه وأنه علق صورة جدك على الحائط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع منعقد بين الأئمة الأربعة على أن هذا الفعل محرم. حجتك إيه؟ أبائي. طب من أبوك؟ انتبهوا رجالة، وقال عز وجل عن نبيه إبراهيم في سورة الشعراء: قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فنحن تبع لهم. إخواني، اتقوا الله ربكم واستجيبوا للنص الشرعي، واستجابتك للنص الشرعي تتوقف على أصل عقدي. واجه نفسك، هل الأصل العقد ده عندي ولا مش عندي؟ عندك ابدأ واجه نفسك بالحقيقة، مش عندك تعلمه كما تعلمته أنا من غيري، وهو الاعتقاد الجازم أن شريعة الإسلام جاءت لنسعد في الدارين، الدنيا قبل الآخرة. كان ده موجود عندك؟ أيوة موجود. لماذا لا تتبع؟ سؤال ملح. طيب مش موجود عندي، تعلم يا أخي، لأن الله عز وجل شرع من منطلق كونه غني وعليم وحفيظ ورحيم، لا يحتاج منك شيء. شرع لتسعد في الدارين، الدنيا قبل الآخرة. فإن لم تتبع شرع الله يلزمك سؤال، ونريد جوابا مقنعا. لماذا لا تتبع شرع الله؟ ليه؟ عايزين جواب مقنع. والشيء بقى المحزن كما قلت لكم، أنك تتبع شرع الله في كذا ولا تتبعه في كذا. يعني جنازة جات الجامع نصلي عليه، أخويا وأخويا وكلنا نكبر عليه 4 تكبيرات ونحن قيام، لا نركع ولا نسجد. طب ليه؟ النبي ما فعل ذلك. يبقى بناء على ذلك أنت تتبع الشرع المطهر في أمور ولا تتبع الشرع المطهر في أمور أخرى. السؤال: لماذا اتبعت ولماذا لا تتبع؟ ولازم جواب مقنع. قال الله عز وجل عن شرذمة من بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الله تعالى أسأله أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله لي ولكم. كم وقت؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إخواني، من أنواع الاتباع المذموم اتباع الآباء والأجداد. طيب ماذا نصنع في القاعدة العظيمة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، أو العادة محكمة؟ دي قواعد. العادة محكمة، لابد إخواني أن نفهم هذه القاعدة كما فهمها المتقدمون، لأن القاعدة دي وضعها علماء الأصول كانوا متزامنين مع الأئمة 4: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. قالوا العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. طيب أولا القاعدة دي جابوها منين؟ قالوا من أدلة من القرآن والسنة. مثل ماذا؟ قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وذهبت كما في البخاري من حديث عائشة هند بنت عتبة بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله، وجوزها كان واقف، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا إذا أخذت منه دون أن يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالمعروف يعني شوفي جيرانك مرات اخوك ومرات اخوك بياكلوا ازاي، خدي اللي يكفيك زيهم زي زيهم بالمعروف. لذلك قال العلماء: المعروف ما تعرف عليه الناس واستحسنته العقول ورخص ورسخ في أذهانه، ده المعروف. طيب العلماء قالوا، والكلام ده أخي رحمة الله علي وعليك، أي كتاب أصول الفقه اقرأ فيه، وإن أردت التوسع عليك بكتاب العز بن عبد السلام، وده بيسموه سلطان العلماء وعالم السلاطين، مات سنة 664 هجرية، ألف كتاب اسمه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، اقرأ في القاعدة دي حتى تقف على خطورة ما أنت فيه. قالوا لكي تكون القاعدة والعرف يحكم على الشرع عندنا ثلاث شروط، إذا اختل شرط لا يصح. نطبق الشروط يا أخوانا ونتكلم مع بعض، لأن بتكلم مع أخويا وهي يقول لي طب البلد كلها كده. قال لأ، طب يا أخي الفاضل، ما أنت عندك البلد كلها كده، يعني العادة محكمة. طيب العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، هل يا ترى على الإطلاق ولا لها شروط معينة؟ زي بالضبط أنا بصلي الإبلة هي صلاة الناحية الثانية، قام رجل من عامة الناس وقال لي يا شيخ، قلت له نعم، قال لي صلاتك باطلة. ليه يا ابني؟ ده أنا متوضي وصليت أربع ركعات. قال لي صليت لغير القبلة، ومعه حق. يبقى اسمها شروط صحة. الشرط الأول اشترط العلماء لكي تكون العادة محكمة أو المعروف عرفا كالمشروط شرطا، أن تكون العادة مطردة. مطردة يعني في كل البلد. زي إيه يا رجالة؟ في مصرنا، في جمهورية مصر العربية، أنا عاوز أجوز بنتي أو أخوي عاوز أجوز بنته، فابن جاره راح قال له لازم نكتب قائمة، والقائمة من صداق المرأة. بعض الوصف لهم ما تعلمش لا يفقه شيء، يقول القائمة ليست مشروعة. طب يا ابن العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وبكتب صداق المرأة من القائمة. كن بقى القانون بيعتبر القائمة إيصال أمانة أو كذا، ده أمر آخر، أنا بتكلم على حكم الشريعة. يبقى أول شيء أن تكون العادة مطردة يعني في كل البلد. الشرط الثاني وده من أهم الشروط، ألا تتصادم القاعدة مع نص شرعي، ودي مهمة جدا. يعني بتكلم مع أخي قال لي العادة كده، قلت له طب استنى، ده العادة تتصادم مع النص الشرعي. مثل ماذا يا رجالة؟ كثير في مصرنا يضعون الشموع على القبور ليلة العيد أو في بعض الأوقات، وهذا مخالف، وإن كان أهل البلد جميعهم يفعلون ذلك لورود النص الذي يدل على المخالفة. أيضا كثير من النساء يخرجن متبرجات، لا أتكلم عن الوجه والكفين، دي مسيطة خالص، عشان كده بالمناسبة، بالمناسبة يعني معلومة عرف، قاسم أمين مات سنة 1959، قبل كده دعا نساء مصر أن يتحررن. كان هدف دعوة قسم إيه؟ أن تكشف المرأة عن وجهها فقط، أما الشعر والساقين أبدا ما أراد قسم ذلك. يبقى بناء على ذلك كثير من النساء يخرجن كاشفات ما أمر الله بستره، والناس كلها كده، لا، أنا لي نص شرعي أمر الشارع بكذا أستخدمه. أيضا يشترط لكي تكون العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ألا تتصادم القاعدة مع شرط بخلاف ما جرت عليه القاعدة. زي إيه؟ اسمعوا إخواني هذا المثال. إحنا عندنا في بلدنا وفي كثير من بلدان مصر الأجير، أنا بتكلم على السبعينيات، كان يعمل من 8 صباحا حتى المغربي ولك أجر معين. فأنا اشترطت على الأجير، قلت له تعالى اعمل عندي من الظهر إلى العصر فقط، فإذا أدنى العصر انصرف. فلما جاء أن يصرف قلت له لا، ده البلد كلها من الصبح لحد المغرب. لا، لأنني اشترطت على نفسي. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: كل أمر لم يحدد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، فالعادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وبناء على ذلك ركزوا فيما أقول، لأنني بعد الصلاة سأتكلم في أمر آخر. قال ربنا عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات متاع بالمعروف، يبقى أنا طلقت امرأتي بدون حق شرعي، لك أن تطلق، ولكن لها حقوق، لها نفعة عدة ونفعة متعة بالمعروف. ومن هنا قام المشرع، انتبهوا، حتى لا تتهم القضاء ظلما وزورا. متاعا بالمعروف، أنا تملصت قلت ما عيش، فجاء المشرع وافترض وأخبر القاضي: أي مطلقة افرض على زوجها ربع المرتب أو نصف المرتب أو عشر المرتب. ليه؟ حتى إذا تهرب أحد لا يتهرب من هذا. كون أنك بقى استطعت بحيلة أو أخرى أن تغير من مرتبك وتأتي بورقة مزورة إلى القاضي، يا عبد الله، الله حكم عدل، ما ضاع في الدنيا لن يضيع في الآخرة. وقال عز وجل في القرآن الكريم عن المطلقات: يتربصن بأنفسهن 3 قروء. انتبهوا يا رجالة، أي المرأة إذا طلقت وكانت من ذوات الحيض عدتها 3 حيضات، طب لا تحيض يبقى 3 أشهر، طب حامل وضع الحمل. القانون عند المأذين يقول لك 65 يوم. قال لك وش معنى العدد ده؟ قال لك ما المرأة ممكن تنكر وممكن تكذب، يبقى من قلة الدين وقلة الورع وضع المشرع القانوني هذا الرقم حتى يحسم القضية، وحق له ذلك. شهد من هذا إخواني حتى نخلص: اتباعك للأباء والأجداد الأصل فيه لا يحل. طب العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ب3 شروط: أن تكون العادة مطردة، ألا تصادم نصا شرعيا، ألا يأتي التصريح بخلاف العادة. فإذا استوفت الشروط 3 لك أن تستخدم. ويستحيل أن تتعارض عادة مع الشرع المطهر، يستحيل. فإذا تعارضت جدلا فيعول على الشرع، على الشرع، ولا يعول على العادة ولا على العرف، وإن كان شائع في كل البلاد. بهذا الأمر إخواني نكون، والفضل لله عز وجل، وإن طال الأمر ولكن أنا أتكلم مع عقلاء يستوعبون الأمر، بهذه الموعظة نقودك قد انتهينا من معلم الاتباع، وهو من معالم التربية العظيمة. بعد الصلاة بإذن الله سأتكلم معكم إخواني كيف أتربى على معلم الاتباع، وأتبع من حسبك من الشرف والعزة والعلو أنك تتبع خير خلق الله. محمد صلى الله عليه وسلم. أنا بتبعش حد، لا بتبع أبو بكر ولا عمر ولا أبو هريرة، أنا بتبع مين؟ سيد خلق الله. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. انتبه للنص، لقد كان لكم في رسول الله، لم يكن أقواله ولا أفعاله فقط، كله على بعضه، لي فيه الأسوة والقدوة الحسنة. ثم قال ربنا عز وجل: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن كنت من هؤلاء اتبع، وإلا فلن تعجز الله عز وجل مهما أتيت. قال ربنا في القرآن الكريم: يا معشر الجن والإنس، وأنا وأنت منهم، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فين السلطان ده؟ ما نعرفش. يبقى بناء على لا تستطيع أن تنفذ، فاعرف قدرك واعرف منزلتك واتبع قبل فوات الأوان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضلا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وخوده أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.